إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد تذكرون أن آخر ما وصلنا إليه في سلسلة المجاهدة لله تعالى والتي ذكرنا أنه إما المجاهدة وإما الاستبدال وقد اخترنا أن نتكلم في المجاهدة لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها وأن تشرق علينا أنوارها إذا ما هبت على قلوب المؤمنين تلك الأنوار من أنوار المجاهدة لا شك تجافوا عن دار الغرور وركنوا إلى دار الخلود وقل حرصهم على الدنيا وتكالبهم عليها وصار فرحهم وسرورهم بوقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وصار غمهم ونكدهم بأن يفارقوا تلك الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يعودوا إليها فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا إلى آخر ما ذكرنا. وقد ذكرنا أن هذه المجاهدة إنما هي درجات كما أن المؤمنين درجات فهي درجات وذكرنا المرة الماضية الدرجة الأولى والمرة الماضية والمرة التي قبلها درجات الدنيا لم نذكر الدرجات العالية في هذه القضية وقلنا أن يكفينا أن نسير في هذه الدرجة إذا ما تحققنا بها مع صدق النية والإخلاص لله يرجى من الله تعالى لكرمه وجوده أن يفتح علينا وأن يثبت أقدامنا وأن يهدينا تلك السبل التي يهديها سبحانه وتعالى ويهدي إليها أصحاب المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد ذكرنا في نهاية المطاف المرة الماضية ما ينبغي أن يتعلق من المجاهدة بشهر شعبان إن الله تعالى قد فتح هذا الشهر المبارك لعله فرصة للمؤمنين أن يحاولوا فيها وأن يستدركوا ما فاتهم وأن يستأنفوا أياما وليالي للمجاهدة تكون سبب فتحهم، مبتدئين بالتوبة إلى الله، متنصلين من الذنوب والمعاصي فيما بينهم وبين ربهم، خارجين عن مظالم الخلق، متهيئين لمغفرة الرب في النصف من شعبان وللمغفرة العامة والعتق من النار في رمضان. لعل ذلك أن يكون دافعا للمؤمنين وحثا لهم على هذه المعاني، فنبدأ بربط هذه المعاني بعضها مع بعض لنستخلص شيئا من هذه النتائج. وقبلها نشير إلى بقية قضايا مجاهدة إشارة سريعة. قد أشرنا قبل ذلك أن المجاهدين في الدرجات الدنيا، في الدرجات الأولى التي كنا نحن فيها، درجات الابتدائية يعني، أن المجتهدين فيها إذا جاءت الصلاة رأيتهم المسارعين إليها، سابقين إلى الصف الأول، المتنافسين عليه، المكملين لسنتها، المحافظين على وظائفها، الذين يهمهم الخشوع والخضوع والإقبال على الله والتدبر لآياته، لتكون الصلاة قرة عيونهم ونور قلوبهم وبهجة أفئدتهم، ولتكون نعيمهم وزادهم ولذتهم. على غير ذلك لا يكونون من أصحاب المجاهدة. كيف يتكاسل عن ربه وهو يدعي محبته أو يدعي أنه يجاهد ليكون الأول عند الله تعالى؟ لأننا ذكرنا أن الله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني ليتنافسوا جميعا حتى يكون كل واحد منهم هو الأول الواصل إلى الله تعالى، وليتسابعوا وليتسابقوا في ذلك كما أمر الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى نهاية هذه المعاني التي افتقدناها ولم نشعر بمرارة الفقد، وكذلك لم نشعر بالحزن على عدم المجاهدة في تحقيقها مرة أخرى. وصار تحقيق المرء للذاته وشهواته ومحاولة أن يستجلب منها أكثر شيء ممكن في هذه الحياة الدنيا، في تلك اللذات الزائلة وتلك الشهوات الفانية والنزوات المنحلة التي ليست مما يليق بأهل الإيمان في أقل الدرجات، بل إن المجتهدين المجاهدين ينبغي أن تكون لذاتهم وشهواتهم في محبة ربهم وفي تحقيق تلك المعاني من الرضا والسكون إلى الله والطمأنينة إلى ذكره سبحانه وتعالى والشوق إلى لقاء والشوق إلى لقائه إلى آخره. ومن ثم كان هؤلاء المجتهدون مسارعين كما ذكرنا ليس إلى الصلاة فقط كما سنرى في هذه المعاني، وإنما هم إذا جاءت الصلاة كانوا كذلك، إذا جاءت الجمعة كانوا كذلك، فإن الجمعة هي التي تبين هذا المعنى من معاني المجاهدة. إذا جاءت الجمعة وجدناهم لا يصلون إلى أن يقربوا بيضة، المجاهدون يقربون بيضة لله تعالى، أو أنهم يسارعون فيقربون الناقة والبدنة ثم الكبش الأملح ثم الدجاجة ثم البيضة، ثم يأتون بعد أن يصعد الإمام المنبر فإذا هم قد أغلقت عليهم صحائف الملائكة لا يكتبون أحدا. المجتهدون إذن في هذه الحالة تراهم لا يسارع إلى الله تعالى بتقديم بيضة يريد أن يجاهد بها ويريد أن يحصل ثوابا من ورائها يكون سببا لرفع هذا البلاء النازل أو سببا لأن يبيض وأن يسلم قلبه، تلك السلامة التي تكون سببا في أن ينجو عند الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه كانت في الصلاة ولم نكملها، فكان أهل الإيمان إذن في جمعتهم كذلك، ثم هم يوفرون هذه الجمعة ذلك اليوم العظيم في الأسبوع لمغفرة الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، فإن عيدهم الأسبوعي ويومهم العظيم هو يوم الجمعة ينتظرون فيه مغفرة الله تعالى ورضوانه، فإذا بهم يهيئونه لأكلهم وشربهم وزيارتهم وغير ذلك مما لم يكن من حاله المشرف صلى الله عليه وسلم، فلهم ينتظرون ساعة الإجابة، ولهم يعتكفون في المسجد، ولهم يقلبون في ذنوبهم ومعاصيهم يرجون الله تعالى أن يغفر لهم، وإن جلسوا في المسجد كأنهم في السجن، متى يخرجون ومتى يذهبون ومتى يستغفلون الإمام ليخرجوا وهو لا يراهم، إلى غير ذلك من هذه المناظر السيئة المسيئة التي لا تكون أبدا من عوام المؤمنين، فضلا عن أولئك المجتهدين الذين قد انتظروا ذلك العيد للمغفرة، فإن أعياد المؤمنين كما علمتم إنما تكون عقيبة أن يغفر الله لهم وأن يتوب عليهم وأن يعتقهم من النار، وقد فتح لهم في الأسبوع ذلك اليوم ليكون كل أسبوع من رحمته سبحانه وتعالى عيدا لهم ينتظرون فيه مغفرته وينتظرون فيه تخفيف ذنوبهم وسيئاتهم، ينتظرون فيه محبته سبحانه وتعالى ورضاه عنهم، ينتظرون فيه أن يشملهم برحمته وأن تغشاهم ملائكته وأن تحط عليهم سكينته سبحانه وتعالى، فإذا بهم يهربون من ذلك كله ليحصلوا شيئا فانيا من الدنيا، ثم إذا هم يقولون الجمعة القادمة إن شاء الله سنفرغ أنفسنا لله تعالى، وكأن اليوم لم يكن لله تعالى، وكأن أيامهم كلها إنما ليست لله، له أيام ولهم أيام، وتلك مصيبتهم أن قلوبهم ليست متعلقة بالله لا تنفك عنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الجمعة وله آدابه ووظائفه التي يجاهد المجتهدون أنفسهم عليها من قراءة سوره ومن غير ذلك من الآداب التي شرحناها يوما ما. فلعل المؤمنين المتقين المجتهدين أن يراجعوا أنفسهم ليروا تلك البيضة التي يقدموها وهي مكسورة، تلك البيضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فيما نحن فيه من تلك المصائب وتلك الذنوب والمعاصي والسيئات والشهوات والغفلات وعدم الاستعداد للقاء رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وبقية أعمالهم كما ذكرنا على ذلك الحال بعد صلواتهم إذا هم كذلك على صيامهم كما سنذكر في شعبان، وهم كذلك على علم النبي صلى الله عليه وسلم هم متوافرون على تحصيله، لا يقصرون في معرفته، وأن الله فتح لهم أبواب، من سلك طريقا منها سلك طريقا إلى الجنة، وإذا بهم يقدمون دنياهم وشهواتهم ويأتون متأخرين على ذلك، زاهدين فيه راغبين عنه، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا جاءوا جاءوا باللا مبالاة، وإذا ذهبوا لم يذاكروا شيئا من علمه صلى الله عليه وسلم. وليس حال ذلك حال المجتهدين. المجاهدون رأيتهم في باب علمهم هم الأول، كما ذكرنا في الصلاة كذلك في العلم وجدتهم في أول الصف، في الصيام في أول الصائمين، في الجهاد في أول المجاهدين، في الصدقة في أول المتصدقين، في زيارة المرضى، في القيام بحقوق المؤمنين، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. من سمع منهم أن أحدا تقدمه ثم مات من ذلك لم يكن بعيدا. والحديث في شعبان نربطه بتلك المعاني، يقول فيما رواه أبو داود النسائي وغيرهما أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يكاد يصوم. فقلت إلا يومان من الجمعة، أو إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامه وإلا صامهما. فقلت يا رسول الله إنك تصوم حتى نقول لا يفطر، وتفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أي يومين؟ قلت الاثنين والخميس. قال ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال أي أسامة وتصوم شعبان؟ قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وانظر إلى ربط هذا الحديث في هذه الأيام بالذات كما جاءت على غير الميعاد مع قضية المجاهدة. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة. يقول أسامة رضي الله عنه وكان صغيرا، فإن أسامة رضي الله عنه قد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو بعد 17 عاما، فإذا كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فمعناه القريب أنه حينئذ لم يكن أكثر من شاب قد بلغ، لم يكن أكثر من ذلك رضي الله عنه، وهو المعنى الذي نربطه بالمجاهدة الآن، أنه كان أول من سأل النبي ذلك السؤال صلى الله عليه وسلم. قدم لنا هذه المقدمة في صوم النبي، قال كان النبي يصوم حتى نقول يسرد الصوم، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يكاد يصوم، إلا يومين إن دخل في صيامه صامهما، وإلا صامهما إن لم يدخل في صيامه الاثنين والخميس. فكان رضي الله عنه وهو صغير سابقا إلى معرفة حاله ووصفه إلى حال وصف النبي المشرف، وإلى وصف ذلك الحال الذي هو علة لسؤاله والمبادرة إلى الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكأنه لما عرض له ذلك الحال واستشكل عليه ذلك المعنى أي الأعمال أفضل، وقد أمر النبي بأن يصوم المرء على الاستحباب، يعني أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما مثلا، ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وغير ذلك من الصيام الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وكان يطبق معظمه. رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صوما آخر، أراد حينئذ أن يكون السابق إلى معرفة حاله المشرف. قد تحقق بأمرين إذن ينبغي للمؤمنين المتكاسلين عن سنته أن يروهما في أنفسهم. الأمر الأول كيف يسارعون إلى معرفة أحواله المشرفة في كل وقت وآن، والأمر الثاني لم يكن ليسأل أسامة رضي الله عنه بعد ذلك ليتفرج على الإجابة النبي وتنتهي، وإنما كان يسأل حتى لا يفوته شيء من حاله المشرف صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المثال العملي لتطبيق ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يسأل يضيع وقت النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان يسأل على سبيل الائتناس بالكلام وانتهت القضية كما نفعل نحن، أسئلة لا قيمة لها وأعمال لا قيمة لها، ثم ماذا تعمل بهذه الأسئلة؟ لا يعمل شيئا على سبيل العلم، على سبيل التفكه، على سبيل الاستئناس، على سبيل الشيخ فاضي فاسأله أضع وقته. لا، إذن قد علمنا هذين الأمرين، أنه كان السابق إلى معرفة حاله، والأمر الثاني كان السابق إلى تطبيق هذا الحال، وقد علمنا ذلك من حاله هو رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الأمر إذن يبين لنا ذلك المعنى من معاني المجاهدة في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم. إذا كان أسامة بن زيد وهو شاب صغير من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنا، فكيف بهؤلاء المتقدمين من أصحابه رضوان الله عليهم؟ كيف كانوا محافظين على سنته صلوات الله وسلامه عليه، مسارعين إليها، مطبقين إياها، لا يخلون بشيء منها، يتنافسون فيها ليلهم ونهارهم، إذا ظن أحدهم أن واحدا سبقه إذا به يبكي على حاله ونفسه ليسارع حتى يسبقه، إلا أن لا يستطيع كما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه. قدم أسامة هذه المقدمة إذن لنستفيد من هذه الاستفادة. المؤمنون إذن في الصف الأول من معرفة علم النبي، وفي الصف الأول من تطبيق هذا العلم، ومن المسارعة والمسابقة لمعرفة أحواله المشرفة التي هي حياتهم في الأولى والآخرة، والتي هي نعيمهم ولذاتهم في الأولى والآخرة، والتي هي سبب بقائهم ورفع رايتهم وعلو دولتهم في الأولى، وكذلك سبب سعادتهم عند الله تعالى. لما قصر المؤمنون صغارهم وكبارهم في مثل ذلك تراجعوا، أي لما تراجعوا عن أن يكونوا مسابقين متنافسين، تراجعوا عن ذلك، أرجعهم الله تبارك وتعالى وأخرهم الله تعالى كما ذكرنا، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكت أسامة إذن، وهذه أحوالهم في كل أعمالهم، ليست في العلم والتطبيق المسارعين الأول؟ لا، بل كذلك في صدقتهم، في جهادهم، كيف كانوا يتنافسون على أن يكونوا في الصف الأول في الجهاد ليفوزوا أو يقتلوا، وكيف يجاهدون في أن يأتوا بصدقاتهم، إما أن يأتي بماله كله كما ذكرنا قصة أبي بكر رضي الله عنه لما تنافس، لما أمر النبي بالصدقة جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر قال اليوم أسابق أبا بكر إن سابقته يوما، وجاء بنصف ماله. قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاء عمر فقال له النبي ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. فإذا أبو بكر تصدق بماله كله قال عمر لا أسابقه إلى شيء أبدا، انتهت المسابقة بيني وبينه. وهكذا في كل أعمالهم، في مجاهدتهم التي ينبغي أن ينظر فيها أهل الإيمان وأن يروا بها أنفسهم وأن يقيسوا بها أعمالهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يسكت أسامة حينئذ رضي الله عنه حتى يعلم تلك الأحوال الحسنة، إذا لم يعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فأي الأحوال يعلم؟ لا يهمه حينئذ أن يعلم شيئا آخر، ذلك الذي يقربه إلى ربه ويحببه فيه، ذلك الذي يأخذ بيده إلى الله، ذلك الذي ييسر له طريقه إلى الآخرة. قال أسامة رضي الله عنه بعد أن وصف صيام النبي، ونشير إليها حتى يتعلم الناس هذا الحال المشرف، أن هذا الحديث قد ذكر صيام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كلها ومن الشهور كلها ومن الأسابيع كلها، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال عامه يصوم حتى يقول لا يفطر، حتى نقول لا يفطر كما في الصحيحين عن عائشة وغيرهما وغيرها، وكان أنس يقول ما أحببت أن أراه من الليل قائما إلا رأيته أو نائما إلا رأيته، وما أحببت أن أراه يوما صائما إلا رأيته أو من الأيام صائما إلا رأيته أو مفطرا إلا رأيته، إلى آخر ما ورد في الصحيحين على أقل تقدير من كتب السنة. فبين حاله صلى الله عليه وسلم، ونذكر ذلك الحال للمؤمنين المتقين إذن، وهو أنه كان يصوم حتى يقول القائل قد صام قد صام صلى الله عليه وسلم، ويفطر حتى يقول قد أفطر قد أفطر. هذا حاله في السنة كلها صلى الله عليه وسلم، ليتعلم الناس حالا من أحواله، ليس كحالنا اليوم أنه يفطر حتى يقول لا نكاد يصوم ونقف. لا، نحن هذه الأحوال الآن، يفطر حتى يكاد، حتى نقول لا يكاد يصوم. لا، هذا في سنته كلها صلى الله عليه وسلم، وفي الشهور كان يصوم شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله كما وردت في رواية البخاري، أو يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، وكان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سأله أسامة عن ذلك وهو يصف حاله صلى الله عليه وسلم المشرف، يقول إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامه، يعني لو وهو يسرد الصيام صامهما، أو لم يدخل في صيامه صام الاثنين والخميس. يعني إن دخل في صيامه لا شك أنه يسرد الصوم كما ذكرنا، فيصوم الاثنين والخميس تبعا لسرد الصوم الذي يصومه صلى الله عليه وسلم. وإن صام خمسة أيام مثلا أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام ليست فيها الاثنين والخميس، صام الاثنين والخميس مع تلك الأيام صلى الله عليه وسلم. فما كان يخل بصيام الاثنين والخميس، وما كان يخل بصيام شعبان، وما كان يخل بصيام عاشوراء أو صيام يوم عرفة إلى غير ذلك من تلك الأيام الفاضلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله وسلم وأمر المؤمنين المتقين بصيامها. وعلاوة على ذلك كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر. ولما حسب العلماء تلك الأيام وجدوها تقرب من صيامه الدهر صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أيام صومه أكثر من أيام فطره. إن حسبتها نصوم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إذا بها متساوية. ثم يصوم الاثنين والخميس وبقية الأيام زادت على النصف حينئذ، فكان صيامه صلى الله عليه وسلم أكثر من فطره. وما كان ذلك كذلك إلا لقوله وعليك بالصوم أو وعليك بالصيام، فإنه لا عدل له، لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، أي ذلك الصوم الذي يصومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معناه، في معنى الصوم ليس في عدد الصيام، فإن الصيام لا عدل له. تلك حاله المشرف التي ينبغي أن يتفكر أهل الإيمان، في أنه لو أصبح يوما ما يريد أن يصوم ثم عرض له عارض يقول إن شاء الله سأفطر اليوم وأصوم غدا بدله، إن شاء الله أصوم الاثنين عندما يأتي أو الخميس، ودعك من هذا الاثنين لأنني متعب قليلا أو لأنني ورائي أشغال اليوم واليوم حر، وكذا وكذا مما نسمع من تلك الحجج الشيطانية ومن تلك المعاني الشهوانية ومن تلك الإرادات المنقطعة والعزمات المضمحلة التي يتميز بها المؤمنون. كلما عزموا شيئا إذا بهم يفك هذا العزم، أو هموا بشيء إذا بالشيطان يمنعهم منه ويقف لهم في طريقهم حتى لا يسيروا إلى الله. والأدهى أنهم يستمعون كلام الشيطان ثم يتبعون شهواتهم التي يأخذهم الشيطان إليها، مسرورين فرحين كأنهم لم يفعلوا شيئا ولم يضعفوا في همة ولم يفكوا عزيمة ولم يتركوا عهدا قد عاهدوا الله عليه، قال سأصوم اليوم لله، لا يمكن أبدا لرجل يحب الله تعالى والدار الآخرة أن تأتي له الشهوات فتعطله عن الله تعالى؟ لا. نستكمل الكلام. نجئت وأنا متعب في أشد درجات التعب اليوم. قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكت أسامة رضي الله عنه، لم يسكت ليتعلم حال النبي، ولم يتأخر بل بادر إلى ذلك، ولم يقصر في هذا الحال لما علمه، فكان أكثر شبها بصوم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بما أمره به ولا يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو بما أمره النبي ويفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال للنبي، إنك تصوم حتى نقول لا يفطر، وتفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين الاثنين والخميس. قد علمت أيها الأخ الكريم إذن هذه الأحوال، أنه يسرد الصوم، أنه يصوم شعبان، أنه يصوم الاثنين والخميس، أنه إن عرض له ثلاثة أيام في الشهر صامها، إن عرض له عاشوراء صامها، إن عرض له عرفات صامه، إن عرض له شيء من العاشر، العاشر ذي الحجة، ورد أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام التسعة من ذي الحجة، لأولئك الذين ينهون الناس عن الصيام في هذه الأيام، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها. علمت ذلك، جئت لقوله إلا الاثنين والخميس. قال أي يومين؟ هو أسامة يسأله وكأنه يراقب حال النبي مراقبة شديدة ليتأسى به في ظاهره وفيما يتعلق بما يظهر منه صلى الله عليه وسلم، يرجو بذلك رحمة الله وصلاحه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أي يومين؟ مهم. قال الاثنين والخميس. قال ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذه قضية مجاهدة نرجع إليها مرة أخرى لمن سمع المجاهدة من قبل. علمت أن المجاهدة تختص بكل الأعمال ظاهرا وباطنا فيما يتعلق بالله تعالى، وفيما يتعلق بأهل الإيمان، وفيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا. فالمؤمن المجاهد إذن لا يتأخر في تلك الأعمال لله تعالى، يجاهد نفسه على أن يكون السابق فيها، المنافس فيها، فيما بينه وبين الله في ظاهره وباطنه، في أعمال الظاهر وأعمال الباطن، وكذلك فيما بينه وبين الخلق من مواساتهم، من زيارتهم، من تفقد غائبهم، من الوقوف مع محتاجهم، من الوقوف في أفراحهم، من تشييع جنازتهم إلى غير ذلك. والأمر الثالث كما ذكرنا، أمة قائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية تدل على انشغالهم بالدعوة إلى الله وتحبيب الناس إليه سبحانه وتعالى، وتحبيب الرب إلى خلقه، ورفع المنكر والدعوة إلى الحق والخير والصبر على ذلك، أليس كذلك؟ يقول هنا ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين. وأنت أيها المؤمن المجاهد قد عقدت العزم وعاهدت الله تعالى على أن تكون السابق في كل عمل، جاءك شهر شعبان أو جاءك الاثنين والخميس أولا، ليكون هذا الحال يرفع كل أعمالك إلى الله تعالى، ترفع تلك الأعمال لرب العالمين يوم الاثنين والخميس. لذلك كان كثير من السلف رضوان الله عليهم، إبراهيم النخعي غيرهم، كان يأتي يوم الخميس فيبكي لامرأته وامرأته تبكي له، وهو يقول اليوم تعرض أعمالنا على رب العالمين. ولم يفكر أحد أن يجلس يوم الاثنين أو يوم الخميس ليبكي على نفسه عندما تعرض أعماله، ليبكي على أقواله حتى فقط، أو ليبكي على شيء من أعماله، أو ليبكي على شيء من علاقاته، أو ليبكي على تقصيره في دينه ولا في صلواته وعباداته ولا في غير ذلك. يجلس يوم الخميس يبكي ليقول اليوم تعرض أعمالنا على رب العالمين، نوى مصيبته، وماذا يعرض على الله تعالى من تلك الأعمال وتلك الأقوال في الظاهر والباطن، ماذا يعرض على الله تعالى من تلك الأحوال السيئة، يعرض عليه الغفلة والبعد عنه وعدم محبة الله تعالى والمسارعة إلى مرضاته، يعرض عليه عدم الشوق إليه وعدم تجهيز الجهاز للقائه سبحانه وتعالى، يعرض عليه سبحانه وتعالى التكاسل والتقصير في القيام بحقه والاهتمام بسنة نبيه، ماذا يعرض عليه إذن؟ وهذا يدفع المرء حينئذ لهذا الاستعداد في الأسبوع. ألا تعرض الأعمال قبل ذلك؟ تعرض قبل ذلك، لأن عرض الأعمال على الله تعالى إنما هو عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي. العرض اليومي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ويصعدون إلى الله تعالى فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ذلك العرض الأول الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الله يعرض عليه عمل الليل قبل عمل النهار، ليس عنده نهار ولا ليل سبحانه وتعالى، ولذلك تصعد الأعمال إليه كل يوم، وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، ما كان لله بقي وما كان لغيره محيا، كما ذكر بعض السلف في تفسير قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما العرض الثالث فهو عرض شعبان، ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع الأعمال فيه لرب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم انشر رحمتك وارفع رايتك وحكم شريعتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.